السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة الكرام تنبه إلى أصل أصيل يجب على كل مسلم أن يعتصم به، وهو ضرورة الاستيقان بكل ما ثبت من الحق الوارد في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له الالتفات إلى ما سواه من الأباطيل، ولا يجوز أن يضعف هذا اليقين لكون العبد لم يحط علماً بإبطال ما خالف الحق الذي اعتقد. ليس للمؤمن أن يكون يا إخوتاه في الحق من الممترين، قال جل وعلا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية، ذكر من فوائدها، قال: دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يريدها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. انتهى كلامه رحمه الله. والتنبيه على هذا الأصل يا إخوتاه له أهميته في هذا الزمان الذي نعيش فيه، حيث كثرت الشبه والتشكيكات، وبعض من قل علمه ويقينه يضعف وربما يرتاب عند أدنى شبهة لا يعرف جوابها، وهذا من نتائج تضييع هذا الأصل. فتنبه يا أيها المسلم إلى هذه القاعدة المهمة، ألا وهي أن الجزم بالحق ليس متوقفا على العلم التفصيلي ببطلان ما يعارضه. بمعنى، الحق إذا ثبت بالدليل وجب على المسلم اعتقاده والجزم به، ولا يتوقف هذا الاعتقاد والجزم على البحث عن الشبهات والإشكالات المعارضة والقدرة على إبطالها. فماذا بعد الحق إلا الضلال. متى ما عرفت أن هذا حق، إذن كل ما عداه فهو باطل، وإن لم تعلم تفاصيل جواب الإيرادات وتفكيك شبهات المخالفين. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: ولو لم نجزم بما علمناه إلا بعد العلم برد تلك الشبهات لم يثبت لنا علم أبدا. فالعاقل إذا علم أن هذا الخبر صادق علم أن كل ما عارضه فهو كذب، ولم يحتج لأن يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا وجوهها، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. وبعض الناس قد يحصل عنده الالتباس في هذا المقام، لأنه يظن أن الإنصاف ونحوه يقتضي أنه لا يلزم بعقيدة حتى يبحث عن كل قول يخالفها ثم يتمكن من الرد عليها حتى يطمئن بالحق الذي معه، وهذا غلط وخطأ كبير. أعني أنه إذا كنت لن تعتقد شيئا إلا بعد أن تحشد كل أقوال المخالفين وترد عليها، إذن لن تعتقد شيئا. العمر يا إخوتاه ينقضي قبل أن يستوفي الإنسان شبهات المخالفين في كل مسألة. إذن احفظ هذه القاعدة: جزمنا بثبوت الشيء يقتضي جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته. أي أنه إذا كان هذا هو الحق والدليل واضح عليه من الكتاب والسنة، ثبت الدليل وثبتت الدلالة، انتهى الأمر، كل ما عرض هذا فهو باطل. من مال عن الحق وقع في الباطل لا محالة. وليس أمام تارك النور إلا الظلمات، والواسطة بين الطرفين المتضادين المتناقضين ممنوعة، فمن تخطى أحدهما وقع في الآخر، فالهدى واحد وما وراءه ضلال وغي. نعم، كونك تعرف تفاصيل الباطل وكيف ترد عليه هذا شيء مهم، لكن المقصود الوصية بأن لا تتزحزح عن الحق، لأن كل ما عرضه فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلمة مهمة في أوائل كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: فإنه من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما، وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، تيقن ثبوت ما أخبر به، وعلم أن ما عرض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة من جنس شبه السفسطائية، كما قال تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن كل من أيقن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فإنه يعلم بهذا أن كل ما عرض ذلك فإنه باطل، ولو لم يفهم تفاصيل بطلانه. يكفي أن تعرف الحق لتعلم أن ما ناقضه باطل. وقد أحسن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين قرر أن الجواب عن شبه المشركين يكون من وجه مجمل وأوجه تفصيلية، كما في كتابه كشف الشبهات، والذي يهمنا الآن الجواب المجمل العظيم، حيث قال فيه رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم استدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. صدق والله، إنه جواب سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله وكان مستيقنا بالمحكمات. المشكلة هنا يا إخوتاه أن من الناس من لا ينتفع بهذا الجواب، لأنه ليس عنده يقين بالمحكمات البينات، فمثل هذا تخور قواه عند أدنى شبهة، لأنه عنده يقين بالمحكمات. إذا من كان على علمها استيقان بها ليس عنده شك أو ريب فيها، فليبشر أنه سينتفع بتوفيق الله كثيرا بهذا الجواب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآية التي استدل بها الإمام رحمه الله، التي هي آية آل عمران، تبين أن نصوص القرآن والسنة فيها محكم وفيها متشابه. المحكم هنا الواضح البين، والمحكمات أم الكتاب أي أكثره ومعظمه، والآيات الأخرى متشابهات، والتشابه هنا بمعنى الخفاء غموض المعنى. وتنبه إلى أنه لا يوجد تشابه مطلق في القرآن والسنة، أي أنه ليس ثمة كلام خفي خفاء عاما مطبقا لجميع الناس في كل الأوقات، هذا لا وجود له في نصوص الكتاب والسنة. ونحن نتكلم عن المعاني، الكون هو الحقيقة، ربما يكون فيه شيء استأثر الله بعلمه وهو في أمور الغيبيات، إنما نحن نتكلم الآن عن معاني الكلام. لا يوجد شيء خفي على جميع الناس في كل حال وفي كل وقت، إنما هناك تشابه نسبي، بمعنى أن من الناس من يخفى عليه معنى بعض ما في القرآن أو في السنة، وهذا الخفاء ليس ضربة لازم، أي أنه ليس شيئا ملازما للعبد، بمعنى أنه لو سأل أو بحث زال الاشتباه. فالتشابه إذن تشابه نسبي وليس تشابها مطلقا، كما قد يحصل للعامي أو المبتدئ في بعض المسائل التي تتعلق بالوعد والوعيد أو في مباحث الآخرة أو في مباحث الصفات أو في بعض مباحث القدر أو في غير ذلك. فأهل البدع والزيغ والشرك والإلحاد والضلال هم الذين يلبسون على من لم ترسخ قدمه في العلم بمثل هذه المتشابهات، فإنهم يحسنون اقتناصها والتلبيس بها على الأغمار، فيجعلون أساس الاستدلال هو هذه المتشابهات، ويعرضون على المحكمات البينات الواضحات الكثيرات التي هي أم الكتاب. إذن اعلم يا أيها الموفق أن ثمة متشابهات على بعض الناس، وثمة من يتتبعها ويلبس بها، فالمطلوب أن تحذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه احذروه. هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، حذاري من هؤلاء الملبسين. وإذا ابتليت قدرا دون أن تصغي إليهم وأن تحرص على الاستماع إليهم، ابتليت بسماع شبهة من الشبه التي يذكرون، فما الذي تفعل؟ والفرض أنك لا تستطيع أن تجيب لقلة علمك، كيف تصنع؟ استمسك بهذا الجواب المجمل فإنه نافع مريح. هذا الجواب المجمل يا رعاك الله عبارة عن أربع مقدمات ونتيجة. أولا، ثمة محكمات في الأدلة راسخات كالجبال، وهي التي عليها أهل السنة والتوحيد، فمن ابتلي بشيء من هذا فليقل للمبطل الذي يلبس عليه ويشبه عليه: ثمة محكمات في الأدلة راسخات كالجبال، وهي التي أعتقدها، وهي التي عليها أهل السنة والتوحيد، مثل أن العبادة يجب أن تكون لله، أن الدعاء يجب أن يكون لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تجعلوا لله أندادا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر ما هنالك. ثانيا، ثمة متشابهات، وثمة من يلبس بها، وهذا حالك يا أيها المشرك وحال إخوانك، هذا حالك يا أيها الملبس وحال إخوانك، هذا حالك يا أيها المبتدع وحال إخوانك. إنكم تتتبعون المتشابهات وتلبسون بها على الناس، تجعلون الاستدلال بالمتشابه وتردون المحكم إليه، وهذا عكس القضية، ومن ذلك هذه الشبه التي تذكرها لي. ثالثا، النصوص لا تتناقض ولا تتعارض، إنني على يقين من أن الأدلة لا تعارض بينها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن تتعارض الأدلة، أن تأتي أدلة تقرر التوحيد وأدلة تقرر الشرك، لا يمكن أن تأتي آية أو حديث ينهى عن دعاء غير الله وآية أو حديث تجيز أو تحث على دعاء غير الله، هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يقع. إذن أنا على يقين من أنه لا يمكن أن تتعارض الأدلة. رابعا، أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ النتيجة ما أنا عليه حق، وما أنت عليه، وما تسوقه من استدلال باطل، وكلامك لا يهز في شعرا. أنا على حق وأنت على باطل، وإن كنت لا أعلم تفاصيل الرد على شبهتك. هذا يا إخوتا هو الجواب المجمل والنافع. أنبهك فيما يتعلق به على تنبيهات. أولا، هذا الجواب جواب عام، بمعنى أنه ليس مقصورا على مباحث الألوهية أو على مباحث الصفات أو على مباحث القدر أو على مباحث النبوات أو على مباحث الفقه أو غير ذلك، إنما هذا يمكن أن ينتفع به في كل باب من أبواب الدين، مهما لبس عليك ملبس بشيء لا تعرفه، لا تعرف أن تقدح فيه أو تنقضه، فاعتصم بعد الله عز وجل بهذا الجواب المجمل. أورد أحد عليك أشياء من المتشابهات تتعلق بالصحابة، انتبه إلى أن هذه متشابهات وعندك فيهم أصول محكمات. أورد عليك أشياء تتعلق بالقدر ما فهمتها، صعب عليك الجمع بين ما يذكر وبين ما تعتقد. لبس عليك ملبس بشيء يتعلق بالهداية والإضلال وما شاكل ذلك، اعتصم بأن الله عدل لا يظلم، وأن له الحجة على العباد، وأن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذه المحكمات. كذلك الأمر في باب الصفات، كذلك الأمر لو لبس ملحد في باب الحدود الشرعية، في الحجاب، في الإرث، في غير ذلك، اعتصم بالمحكمات واعتني بهذا الجواب المجمل، فإنه سينفعك هذا كثيرا بتوفيق الله عز وجل. التنبيه الثاني أن هذا الجواب من قبيل الحجة اللازمة للمتعدية، بمعنى أن هذا الجواب يصلح لك في خاصة نفسك من جهة التحصين والسلامة من عوادي الشبه الضارة، تدفع به عن نفسك غائلة تلبيس الملبسين، وليس هو من قبيل الحجة المتعدية التي تتعلق بالدعوة إلى الله وإفحام المبطلين وقلب الأدلة عليهم وما إلى ذلك. الأمر ليس كذلك، إنما هذا الجواب حجة لازمة لك، ولذا أكثر من ينتفع به العوام والمبتدئون من طلبة العلم، هم أحوج ما يكونون إليه، وشأن التحصين شأن مهم لا تستهن به. كم سقط من سقط، كان من أهل التوحيد فصار قبوريا، كان مسلما فصار ملحدا أو نصرانيا، كان من أهل السنة فغدا مبتدعا، والسبب أنه ضعف أمام هذه المشتبهات، وما كان عنده أصول راسخة يعتمد عليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن شأن التحصين شأن مهم فلا تستهن به. التنبيه الثالث، وبه يلخص كل ما سبق، أن الباطل يعرف من طريقين. الطريق الأولى من خلال معرفة القادح الناقض الذي يبطل الباطل، حينئذ يتجلى لك أن هذا قول باطل. تعرف مثلا أن الإسناد ضعيف، أو أن هذه المقالة موضوعة على قائلها، تعرف أن الكلمة في اللغة ليست على ما ذكر لك هذا الملبس، إنما الصواب فيها كيت وكيت. إذن أنت ها هنا عندك علم بالقادح الذي يقدح في القول الباطل، فيتضح أن هذا القول باطل. أما الطريق الأخرى فهي أن تعرف الحق، إذن كل ما ناقضه فهو باطل، وهذا هو الذي نحتاج إليه في مثل هذا الجواب المجمل الذي نتحدث عنه. معرفتك بالحق كافية في معرفة بطلان ما خالفه، هذا ضابط مهم عليك أن تكون متذكرا له. معرفتك بالحق كافية في معرفة بطلان ما خالفه، والموهوم يا أيها الموفق لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وليس بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا أتاك أحد بشيء لا تعرفه ولا تعرف الجواب عنه، قل له: أنت أتيتني بشيء لا أعرف جوابه على وجه التفصيل، هو عندي مشتبه، ولا مشكلة في أن يبقى مشتبها، لكنني أقطع أنه باطل. هو مشتبه من جهة أن 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 أنه يغمض علي معرفة ربه، لكنني أقطع أنه باطل، والدليل على ذلك أنه معارض للحق، ولا يمكن أن يكون شيء يعارض الحق وهو حق، بل لا بد أن يكون باطلا. ومن كليات الشريعة أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا بطلت المعارضات واضمحلت المجادلات. التنبيه الرابع: ضرورة إحكام المحكمات وضبط الأصول، لأن الإنسان يا إخوتاه لا يحسن مثل هذا الجواب المجمل إلا وهو عارف ثم مستيقن بالأصول المحكمة، وإلا فإنه لا يمكن أن يجيب بهذا الجواب. إذن لا بد أن تكون حافظا لها، مستحضرا لها، وهذا يرشدك يا أيها الموفق إلى أهمية المختصرات في العقيدة وغيرها، لأنها تجمع لك أصول الأبواب فتكون منها على ذكر. لا بد أن تضبط الأصول، ولا بد أن تهتم بها حتى لا تدخل عليك الدواخل يا أيها الموفق. وحينما قلنا قبل قليل إن هذا الجواب ينفع العامية والمبتدئ، هذا لا يعني أن يركن الإنسان إلى الجهل ولا يهتم بطلب العلم، بل طالب العلم عليه أن يجتهد ويبحث ويحرر المسائل، لكنك تنتفع بهذا الجواب انتفاعا عظيما. وأحسن منه أن تعرف الجواب المفصل عن الشبه. نعم، لن تستطيع أن تحيط علما بكل شبهة، لكن من الجيد أن يكون عندك إشراف على معرفة نقض كثير من الشبهات التي يلبس بها المبطلون، ولا سيما ما كان منها مشتهرا. هذه وصية أحببت أن أوصي بها نفسي وإخواني، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان المتكلم والسامع، كما سأله تبارك وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا عليهم، كما سأله جل وعلا أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربي سميع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.